الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله.
أصلى الله حالك شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، كما تعودنا إلى أن تأتي اتصالات إخواننا وأخواتنا، أريد أولا أن أعرج على هذا الفضل الذي أكرم رب العالمين سبحانه وتعالى به إخواننا في ليبيا، في هذا التصريح الذي صرح به الأستاذ مصطفى أنه إيقاف التعامل مع البنوك الربوية أو التجارية، وجعل البنوك في ليبيا كلها بنوك إسلامية. يعني تعليقك على هذا الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حدث في ليبيا يحتاج إلى وقفة، ومن قبل ليبيا كانت السودان، وكانت باكستان. في السودان هيئة الرقابة الشرعية للبنك المركزي تمنع أي معاملة ربوية في البنوك الفرعية، فالبنك المركزي يشرف على البنوك. في البلاد التي بنوكها ربوية، البنك المركزي يشرف عليها ليرى القروض الربوية ونسبة الفوائد والضمانات التي أخذها البنك وهكذا. إنما هنا الإشراف للاطمئنان من الجانب الشرعي إلى الجانب العملي أيضا المصرفي. والحمد لله الأمور صارت في السودان طيبة وفي باكستان، ثم أخيرا جاءت ليبيا.
الحمد لله،
نحمد الله تعالى أن تحررت ليبيا من الطواغيت، وأنها بدأت تسير في الركب الصحيح. ليبيا ثروتها مليارات الدولارات، وهذه المليارات كان ينفق منها على المرتزقة الذين يقتلون الليبيين وينصرون ذاك المعروف ولا داعي لذكره، لقي ربه قذافي. الآن الأمر تغير، أصبحت ثروة ليبيا لليبيا، ليس لطائفة من الطوائف ولا فريق من الفرق، وإنما لليبيا ذاتها، لينفق منها على أبنائها وما يصلح حالها وما يؤدي إلى حفظ ثروتها وإلى الاستثمار الحلال الذي يتم فيها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. شيخنا، أستأذن نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضلت الدكتور علي.
الدكتور معك، تفضل سؤالك.
تفضل ابني.
لو سمحت يا دكتور، دلوقتي حضرتك طبعا عارف الأوضاع عندنا في مصر وكده، فأنا دلوقتي معايا فلوس وخايف عليها، فعايز أحطها في بنك، ولكن يكون بنك إسلامي بعيد تماما عن الربا وكل ده. فحضرتك عايزك تفتيني في هذا الموضوع. قلت انا اسال حضرتك، انا بعمل في مصر هنا في شركات امن، ومعروف ان شركات الامن عندنا في مصر لازم عندنا يحلقوا الدقن، فهل هذا حرام ام حلال؟ يعني حلق الدقن هقسم عليه ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
ابشر اخي، بارك الله فيك وجزاكم الله خير. شيخنا كان لك تعليق، تفضل.
نعم، تعليق بالنسبة لليبيا الآن. نعم. الحمد لله، يعني أولئك الذين كانوا يجلبون من الخارج لحرب أبناء ليبيا وقتل أبناء ليبيا، فالحمد لله ذهبوا، وذهب من أحضرهم وقتل هو ومن معه من هؤلاء، وبقيت ليبيا وشعب ليبيا.
الحمد لله.
نسأل الله تعالى أن يحفظ ليبيا بالإسلام وللإسلام، وأن تعطي نموذجا للعالم يبين كيف أن الاقتصاد الإسلامي هو المنقذ. الاقتصاد الماركسي انهار منذ أمد بعيد ولم يستطع أن يصمد قرنا، أقل من قرن. الاقتصاد الرأسمالي الآن يترنح، والمظاهرات مستمرة ضد هذا النظام، وبدأوا يشعرون بظلم هذا النظام وبعدم مناسبة هذا النظام لحياتهم. فما البديل؟ هم أنفسهم قالوا البديل هو أن يكون التمويل كما يحدث في البنوك الإسلامية، أن نقرأ القرآن بدلا من إنجيل ونطبق ما في القرآن من النواحي الاقتصادية، أن ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي فنطبق. الذين قالوا هذا غير مسلمين.
نعم شيخنا، يعني أنا أرى هذا في حتى المظاهرات التي تطلق الآن في كثير من دول أوروبا، يرفعون هذه اللافتات والشعارات نريد تطبيق الاقتصاد الإسلامي
في دول غير إسلامية.
صحيح.
الدول الإسلامية سمعنا منها، يعني كان في اجتماع حضره وزير سابق في الاقتصاد وأستاذ اقتصاد، ففوجئت بأن يسألني الاقتصاد الإسلامي فيما يكون مقررا، مقرر واحد،
مقرر دراسي.
فقلت له الأستاذ الذي بجوارك هذا أستاذ اقتصاد إسلامي، يعني كأنه ليس معه مقرر يدرسه؟ مراكز الاقتصاد الإسلامي ليس عندها ما، يعني إذن هنا هذا يدل إما على الجهل وأنهم لا يعرفون الاقتصاد الإسلامي وما يتصف الاقتصاد الإسلامي، أو على العناد لا يريدون الإسلام.
شيخنا أيضا نرجع إلى تفصيل مثل ذلك، ولكن نستقبل أخونا ربيع. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير حال،
تفضل. الشيخ الكبير الشيخ علي الفاروق،
سلمكم الله من كل سوء.
حياك الله يا ابن، بارك الله فيك.
كل عام وأنتم بخير. والله يا شيخنا عندي سؤال في فتوى، كنت بعمل في مطعم وكانوا مأمنين علي تأمين، فسبت المطعم وما زالوا مأمنين عليا ويدفعوا لي التأمين ده. فأنا عايز أفهم يعني التأمين ده حرام ولا حلال ولا إيه نظام؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا وضع مبلغ من المال في بنك مصر الإسلامي علشان السرقة، يعني لأن تعرضت لمواقف كثيرة، فأنا برضو ما باخدش الفايدة ليا، أنا بساهم بيها لشخص رايح العمرة يعني بيها، فهل كده صح ولا غلط؟
أبشري يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني إذا لابد أن نتثقف يعني في شريعتنا أولا، وأن ننظر وندرس هذا الاقتصاد الإسلامي الذي قد أكرمنا رب العالمين سبحانه وتعالى به، فالغرب ينادون به ونحن لابد أن نتعلمه وأن نطبقه وأن نجعله منهج حياة.
المشكلة أن الكليات في جامعاتنا تدرس الاقتصاد، وبداية مبادئ التي تدرس تتعارض مع الإسلام.
نعم.
حضرت ندوة عن الاستثمار في الاقتصاد، فإذا بي أجد أن حديث المحاضر هو مسلم، استثمار كيف؟ عن طريق الفوائد الربوية، هذا استثمار؟
لا حول ولا قوة.
ما أحسست أن أنا أجلس في كلية في جامعة في دولة إسلامية. ولذلك فعلا كما رأينا عند الثورة أن العلمانيين والليبراليين واللادينيين كلهم حاولوا أن يطمسوا الوجه الإسلامي لمصر، لأن مصر من يوم أن فتحت فتح رب العالمين فتحت فتح إسلامي وهي دولة مسلمة.
صحيح،
لم تتغير هذه الدولة المسلمة. يراد لها أن تتنكب كما وقع غيرها في هذه النكبات.
نسأل الله تعالى أن يلازمنا منهاجه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع ما بنا، وأن ييسر لمصر كل خير وكل فضل، إن ربي على كل شيء قدير. أخونا أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله في زوجتي عايزة تشترك في شركة اسمها ماي واي، الشركة دي بتبيع أدوات تجميل وشامبوهات.
خلاص يا أخي بارك الله فيك، يعني أخ أشرف سؤالك وصل إن شاء الله تعالى، وشيخنا إن شاء الله تعالى يجيبك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أخونا يوسف من المغرب، السلام عليكم. أبو يوسف تفضل. يا أبا يوسف
جزاكم الله خيرا، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير حال، بارك الله فيكم.
أطرح عليك مسألة يا أخي. عندنا ثلاث شركاء في محل تجارة.
نعم.
واحد صاحب المحل، وواحد صاحب سرمال سلعة، وواحد يقوم بالعمل والتسيير.
واحد
يتم تقسيم الأرباح.
يا أبا يوسف. أبا يوسف، هم ثلاثة، واحد صاحب محل، واحد صاحب مال، والثالث
صاحب العمل والتسيير.
يعني معذرة أن لا أسمع جيدا السؤال، فيعني
صاحب المحل.
نعم.
واحد صاحب عمل سلعة.
نعم.
والآخر يقوم بالعمل والتسيير.
يقوم بالعمل. نعم.
والتسيير يعني تسيير المشروع.
نعم.
فكيف يتم تقسيم الأرباح؟ علما بأن قيمة المحل قد تضاعف عدة مرات قيمة البضائع.
نعم.
فهل تقسم الأرباح بالتراضي أم الثلث لكل واحد، أم تراعى فيها قيمة المحل وقيمة البضائع وقيمة العمل والتسيير؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا.
أصلح الله حالك أبا يوسف وجميع إخواننا في المغرب، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. شيخنا أخونا أحمد بيقول معه مبلغ من المال وبيسأل أين يضعه، وخاصة في هذه الآونة التي يعني نحن فيها.
يضعه في بنك إسلامي، يتصل هنا سيخبرون باسم البنك الذي يمكن أن يضع فيه.
نعم، يعني إذن هو يأخذ اسم البنك من الكنترول إن شاء الله تعالى. نعم. وحضرتك وضعت اسم البنك من الكنترول.
نعم.
جزاكم الله خير. سؤال أخونا الثاني، يعني نرجئه إلى مشايخنا، يعني حكم حلق اللحية ويعمل شركة أمن إلى غير ذلك، فعندنا على مدار أيام الأسبوع مشايخنا إن شاء الله تعالى يفتونه في ذلك، لأن اليوم مخصص للمعاملات المعاصرة، المعاملات المالية. نستقبل أخونا نور الدين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أخي نور الدين.
وعليكم السلام، ازيك عم الشيخ؟
اتفضل يا شيخ معك.
لو سمحت النبي، عندي أخ بس كان رايح المدرسة الصبح وحصلت له حادث قطر، القطر فتيع يعني وتوفى، فأدركت شركة التأمين عايزة تصرف لنا تعويض، يعني هل المال ده حرام ولا حلال؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا ربيع بيقول هو كان يعمل في مطعم وكان مؤمن عليه في هذا المطعم، وهو خرج الآن من العمل في هذا المطعم، ولكن يعني ما زال مؤمنا عليه وما زالوا يدفعون له التأمين، فبيسأل عن حكم هذا التأمين.
معلوم أن التأمين التجاري غير جائز، مجامع انتهت إلى هذا، وفي فرق شاسع بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني أو التبادلي أو الإسلامي.
نعم.
بينت هذا بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة.
نعم.
فالتأمين الذي يسأل عنه ما دام متشككا فيه يعني أن التأمين هو التأمين التجاري وليس التأمين الإسلامي.
نعم.
فالتأمين التجاري غير جائز، لكن من الذي أمن عليه؟ هل صاحب العمل أمن عليه من ماله، أم أن الشخص هو الذي يدفع أقساط التأمين؟ إذا كان الشخص هو الذي يدفع أقساط التأمين فكما قلنا هذا غير جائز، وكان يجب عليه أن يخرج مبكرا.
نعم.
والآن يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة التي يعمل فيها
أو المحلية.
نعم. أما الزيادة الربوية فيأخذها يعطيها الفقراء والمساكين الأيتام وهكذا.
طب إن كان الذي يؤمن عليه إنما هو المطعم هو لا يدفع شيئا،
يبقى إذن هنا يستطيع أن يستفيد من هذا التأمين لأنه لم يدخل في عملية القمار التي يقوم بها شركة التأمين.
لم يغرم شيئا.
نعم.
نعم. أخونا حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
مع إذنك بس في سؤال عن التسويق الشبكي.
طيب طيب يعني أبشر، يعني هذا السؤال مشابه لسؤال أخونا أشرف، شيخنا إن شاء الله تعالى يجيبك إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. أخونا أو أختنا أم أحمد من شمال سيناء بتقول يعني هي وضعت مبلغ من المال في بنك تجاري، وتقول أيضا لأجل الحفظ، لأجل أنها تعرضت لكثير من حوادث السرقات، فبتقول أنا لا أستفيد من الفوائد، يعني الفوائد أنا بأخرجها ولا أنتفع منها وبأعطيها لبعض المحتاجين، فبتسأل يعني هل هذا جائز أم لا؟
وقرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، فإذا كانت مستطيعة أن تضع مالها في بنك إسلام فلا يجوز هذا. إذا كانت غير مستطيعة فحفظ المال من الضرورات الخمس، ولكن لتعلم أن البنك يستفيد من هذه الأموال حيث يقرضها قروضا ربوية، يعني هي لا تستفيد منه نعم، ولكن البنك يستفيد استفادة سيئة، فتحاول بقدر الإمكان أن تغير من هذا من وضع هذا الحال.
نعم، بارك الله فيك. طيب سؤال أخونا حسن وسؤال أخونا أشرف أيضا متشابهان، يعني أخونا أشرف بيقول أخته تريد أن تشترك في شركة تتعامل بالتسويق الشبكي.
التسويق الشبكي اللي موقع على الانترنت آلي سالوس، آلي سالوس متصلة.
نعم.
يعني ليست آلي وحدها وسالوس وحدها، لا متصلة.
نعم.
هذا الموقع فيه الكثير من الحديث عن التسويق الشبكي وبعض الاعتراضات التي ذكرت والرد عليها، فالتسويق الشبكي حرام غير جائز، ولا يجوز للمسلم أن يشترك فيه، بل لا يجوز للدولة أن تسمح به، يعني الدولة أن تلغي مثل هذا، لأنه يأخذ الأموال التي يأخذها إنما من أبناء الدولة.
نعم.
عملية نصب واحتيال عليهم، فكما أغلقت من قبل شركة شينل الصينية لأنها كانت تسيب التسويق الشبكي، وعندما يعني تنبهوا لها أغلقوها. فأقول هنا أنادي من هذا المنبر الإسلامي، أنادي بأن مثل هذه الشركات يجب ألا تجد لها مكانا في دولة إسلامية، وعلى المسؤولين في الدولة هنا أن يغلقوا هذه الشركة. الآن بدأ في حديث عن أن الدولة اكتشفت أن هذه الشركة عندها التهرب الضريبي. طيب فلتتد البحث فإنها ستجد أشياء أخرى أيضا غير التهرب الضريبي.
نعم.
وكلها تسيء وتضر مصر.
الله المستعان. بارك الله فيكم. أخونا أشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
ما بإذنك يا شيخ، ما بإذنك أنا على طريق عندنا في الشركه، واحد من الاشخاص كده كان قايل اللي عايز يشتري حاجه بالقسط، يعني مش معهوش فلوس وعايز يشتري حاجه بالقسط يجي له هو ينزل معاه يشتري له الحاجه، وبعد ما يشتري له الحاجه ديت يبتدي ان هو يقسط له ثمنها، وطبعا اكيد بياخد عليها مبلغ زياده، يعني
لا.
يعني مثلا حاجه تبقى مثلا ب 200 جنيه يقول لا، يعني بعد ما ينزل ونشوفها ب 200 جنيه مثلا يديها له مثلا ب 300 جنيه ويبتدي ان هو يقسط له يقسط له الفلوس يعني كده. فهل المعاملات دي جائزه؟ هو اصلا ملوش محل كائن، يعني ملوش محل موجود، يعني فهو بس اللي عايز حاجة بيروح له يقول له وبينزل معاه يشتريها له ويبتدي ان هو يديله فلوس يعني يبتدي يقسطها له يعني.
نعم نعم ابشر بخير يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا اختنا ام يوسف اخونا ابو يوسف معذرة يقول يعني هناك ثلاث شركاء في المغرب في محل تجاري، واحد منهم صاحب محل والثاني يعني هو صاحب المال الذي يتاجر به في هذا المحل، والثالث هو الذي يقوم بالتجارة، فبيسأل كيف يتم تقسيم الأرباح علما بأن المحل يعني قيمته عالية جدا بالنسبة لقيمة المال الذي هو مدفوع في التجارة فيه، فبيسأل يعني هل يقسم الربح بالتراضي أم ثلث وثلث وثلث، أم يعني يقيمون المحل ويقدرون هذا التقييم للمحل فيكون لصاحب المحل يعني قيمة أكبر.
الشركات في الإسلام تقوم على ثلاثة أسس: المال والعمل والضمان.
المال والعمل والضمان.
الضمان. العمل يمكن أن يكون منفردا،
نعم.
يعني يشترك بالعمل فقط، لكن المال لا يجوز أن يشترك بالمال فقط، لابد أن يكون معه الضمان أو المال والعمل،
نعم.
فإذا هنا صاحب المال لا يكفي أنه صاحب مال، إنما لابد أن يضم إليه الضمان أو يشترك في العمل.
بمعنى الضمان بمعنى
الضمان بمعنى الخسارة تكون على صاحب رأس المال وليس على الشركاء.
نعم.
فإذا كان هكذا هو ضامن للمال ويتحمل خسائره، إذن له أن يأخذ من أرباحه. لا يتحمل الخسارة لا يأخذ من الأرباح، تكون العملية إذن غير سليمة. لذلك يعني نقول هنا لابد أن نراعى في مثل هذه الشركة العناصر هذه: المال والعمل والضمان.
نعم.
وأن العمل يمكن أن يكون واحدة، لكن رأس المال لا يكفي، بل لابد أن يضم له الضمان حتى يكون الربح حلالا.
يعني بمعنى إذا خسرت هذه التجارة الذي يدخل بالعمل وحده ربما لا يخسر شيء، يخسر عمله فقط.
نعم.
لكن الذي يدخل بالمال فقط يخسر ماله ولا يخسر الذي يعمل شيئا من هذا المال.
نعم.
لأنه صاحب مال فدخل بالمال فأيضا يدخل مع المال الضمان.
ولذلك عليهم أن يدرسوا موضوع الشركات في الإسلام حتى تكون الشركة إسلامية ويكون فيها الربح حلالا.
بارك الله فيك. طيب نستقبل أخونا يحيى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا حضرتك سامع الشيخ بيقول مثلا الواحد يجب لو عنده مبلغ من المال لازم يحطه في بنك إسلامي. كتير من الناس برضو بتصلوا قناة الرحمة ويقول أنا مثلا حطيت فلوس في بنك إسلامي، فالشيخ بيرد عليه يقول له ليس في مصر بنوك إسلامية.
يا أخي الكريم، هو شيخ واحد، شيخ واحد الذي يعني قال هذا، وشيخ غير متخصص في أعمال البنوك ولا في المعاملات المالية. لا أدري كيف يعني هذا كلمة يقولها شخص تنتشر هذا الانتشار لأنها تحارب البنوك الإسلامية.
الله المستعان. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا كنت خدت شقه من اخويا،
نعم،
وكتبت له قطعه ارض مكان الشقه في مقابل ان قطعه الارض دي بتتخصم من القيمه الايجاريه بتاعه الشقه. معايا يا شيخ؟
يعني انت اخذت شقه من اخيك
وقطعه ارض بمكان المقدم، فكان بيخصم القيمه الايجاريه من قيمه الشقه، فدلوقتي قيمه الشقه خلاص خلصت من القيمه الايجاريه، من قيمة إيجارية الأرض أصبحت الأرض كلها ملكه دلوقتي، ولا كنت بدفع إيجار برضه للشقة.
نعم.
فأنا دلوقتي سبت له الشقة، فهل من حقي آخد حاجة من الأرض ولا لأ؟
أنت خدت منه شقة في مقابل القطعة الأرض هذه، كان هو بيسدد لها إيجار ولا كان بيأخذ منها إيجار؟
الأرض لأ، كان بياخد إيجار.
كان بياخد إيجارها.
لأ، هو أنا اديته الأرض تمليك.
ايوه
عقد الارض اتكتب بينه وبينه تمليك.
نعم.
وانا خدت الشقه ايجار، فقيمه الارض التمليك ديت كانت بتتخصم من نص الايجار.
يعني انت خدت منه شقه ايجار في مقابل ارض تمليك؟
اه. والارض ديت كانت انت المقدم، انا ما كانش معايا مقدم، فكتبتها له مقدم مكان الفلوس.
نعم.
وكانت بتتخصم قيمتها من نص الايجار، كنت ادفع نص ويتخصم نص من ثمن الارض. لحد دلوقتي الارض خلصت خالص، ثمنها بقت ملكه دلوقتي.
ايوه.
وانا الشقه قاعد فيها وبدفع له ايجار. الايجار الكلي بقى كان بيتخصم 30، دلوقتي بدفع 60 مثلا.
نعم.
فانا دلوقتي سبت له الشقه، فهل انا من حقي اخد حاجه من الارض؟
طب سبت له الشقه ليه؟ يعني الشقه انت مش خدتها خلاص؟
ما انا ربنا وسع عليا ونقلت يعني.
نعم. طيب يا اخي ابشر بخير. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. اختنا ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا يا شيخ اللي اتصلت من حاجه بسيطه كده.
اتفضلي اتفضلي.
عايز اوضح لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه لشمال سيناء مفيش فرع فيصل الاسلامي عندنا خالص، يعني مغلق. بس احنا الفلوس اللي انا حطاهم في بنك مصر للمعاملات الاسلاميه زي كده، فهل كده صح ولا غلط؟
أبشري يا أختي، بارك الله فيك.
شكرا.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أخونا نور الدين بيقول أخوه توفي في حادث وشركة التأمين الآن بتعرض عليهم تعويض، فبيسأل يعني هل هذا التعويض جائز لنا أن نأخذه أم لا؟
هذا التعويض هو عبارة عن الدية، فالدية شركة التأمين تقوم بدفع الدية بدلا من العصبة، ومدام متصل بدفع الدية فدفع الدية هذا أمر مشروع معروف.
نعم.
فهو إذا يستطيع أن يأخذ المال، إذا وجد في نفسه حرجا يخرجه ترحما على أخيه.
نعم.
يخرج الفقراء والمساكين، وجد أنه محتاج إليه ولم يجد في صدره حرجا فلا مانع.
بارك الله فيكم. بشمهندس عرفة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
بارك الله فيكم.
أكلم الدكتور لو سمحت.
الدكتور معك، تفضل يا أخي.
صراحة لو سمحت، وضع فلوسي في شركة استثمار معادن وبتديك نسبة ربح ثابتة 4% من قيمة أوكية الذهب، هل هو ده حرام ولا حلال؟
بيديك نسبة ثابتة.
ثابتة، نسبة ثابتة من قيمة توقيت الذهب، بيديك 4% من قيمة توقيت الذهب.
أبشر.
الشركة شغال في مجال التعدين.
خلاص أبشر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.
شكرا لك يا شيخ.
جزاكم الله خير. أخونا أشرف بيسأل يعني رجل عندهم في الشركة بيقوم بالبيع بالتقسيط، لكن الصورة إن هو غير صاحب محل لكن هو معه مال. اي اخ من اخوانه في الشركه بيحتاج الى شيء بينزل معه وبيشتري هذه السلعه له ثم يقسطها له.
وقرار المجمع في هذا يجوز للمصرف الاسلامي ان يبيع مرابحه، وما جاز المصرف الاسلامي يجوز للمسلم العادي.
الافراد. نعم.
نعم. بعد ان يشتري السلعه اولا ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذه الشروط يكون بيعه حلالا. إنما أن يذهب معه للمحل والآخر يأخذ السلعة وهو يدفع ثمن السلعة ويقسط عليه، إذا ماذا فعل؟ نقود فقط. فهو يشتري أولا ويملك ويحوز ويكون عليه الضمان. السلعة تكون في ضمانه هو. بعد ذلك يبيعها. إنما أن يذهب معه إلى المحل والسلع هو مجرد أن يدفع المبلغ ليقسطه، هذا يتعارض مع قرار المجمع.
يعني ربما يخرج من ذلك أنه ينظره ماذا يريد وبعدين يشتريه هو ويمتلكه هو ثم يبيعه لأخيه.
يخبره، يستطيع أن يخبره.
نعم.
لا يحتاج إلى أن يذهب معه ليدفع المال بدلا منه.
نعم. بارك الله فيك. طيب يعني أخونا بيسأل يعني أخونا أحمد بيقول هو أخذ شقة من أخيه ومقدم هذه الشقة، هو ما كان معه المقدم فأعطى لأخيه يعني قطعة أرض.
يعني إذا كان شقة بالإيجار. أي مقدم؟
ما أدري.
ومقدم قصة أرض لتأجير شقة. هذا السؤال يعني في أشياء يعني غير صحيحة. يعني هنا لابد أن يوضح بالضبط. لأن هنا ما دام إيجار لا يحتاج إلى مقدم. والمقدم قصة أرض هذا أمر يعني إذا كان سيشتري الشقة وهذا يشتري الأرض هذا أمر آخر.
نعم.
يجوز. إنه يشتري أو هذا يشتري الأرض ويجوز تبادل بين اثنين هذا مقابل كذا وفي فرق يدفع الفرق لا مانع لأن هذا ليس من الأموال الربوية.
نعم.
هذا شراء سلعة أرض الأرض عقار شراء عقارات يجوز فيه الأجل ويجوز فيه الزيادة ويجوز فيه التبادل.
لكن قضية إيجار هذه قضية يعني
مش معني ما هي المستساغة.
نعم بارك الله فيك. طيب أخونا عرف يقول هو واضع ماله في شركة استثمار معادن وهذه الشركة بتعطيه يعني نسبة ثابتة محددة يأخذها بيقول 4% من قيمة أوقية الذهب فبيسأل يعني
شهريا.
نعم فبيسأل عن يعني هذا الاستثمار وهذا وهذا الضيع الذي هو داخل له
وهذا الربا الذي يدخل عليه. هذا ربا واضح تقريباً واضح ليس استثمار في السلع والمعادن إنما هذا ربا فيخرج من هذا ولا يبقى فيه وما أخذه هو من الربا.
نعم وأيضاً لا يتعامل هذا التعامل مرة أخرى لابد أن
يخرج.
نعم لابد أن يخرج يعني.
نعم.
نستقبل هذا الاتصال أخونا دكتور سعيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا يا أخي مشترك مع أخ في الله في تجارة هو بيجيب سيارات ويبيعها وانا مشترك معاه بنصف راس المال.
نعم.
ولم نشترط على بعضنا الضمان اللي حتى قلت عليه يعني هو بنزل في الاجازه بيقول لي انت ليك مثلا ربح قد كده فبخده لان هو طبعا بيشتري ويبيع السيارات وانا بدفع فلوس هو بيدفع فلوس زي بالظبط.
نعم.
السؤال الثاني انا في السعوديه انا حاطط فلوسي في بنك اسلامي بيقول لي احنا بنخش مضاربات اسلاميه ما عندناش اي تعامل بالربا شركه اللي اسمها شركه خارجيه للاستثمار الخليجي
بدون تسميه تفضل.
نعم
بدون تسميه تفضل. نعم
طيب يا حبيبي هي شركه اسلاميه بتتعامل فسالته هل فيه ربا قال لي لا والله كلها مضاربات اسلاميه حتى معظم الناس ما بيشتغلش فيها عشان الربح فيها قليل.
نعم
نسبة الربح يمكن 1% 0.5% ما يعني بتختلف ما مش محددة.
أبشر بخير يا
شكرا يا أخي.
بارك الله فيك.
بارك الله
حالك. شيخنا يعني نجيب عن سؤال أخونا سعيد بيقول هو أولا مشترك مع أخ هنا في مصر يعني هو بيعمل الآن في المملكة العربية السعودية ومشترك مع أخ في تجارة سيارات وبيقول يعني انا لما بنزل بيقول لي هو مشترك بنصف راس المال ولما بنزل يقول لك ربحه كذا لكن لا ينظر لمساله الضمان ولا لمساله لانه لا ينظر اصلا لمساله التجاره كيف تكون يعني انما هو مؤتمن هذا الاخ ويقول له لك الشيء الفلاني في هذا العام او ما شابه
يعني هنا لابد ان يكون بينهما عقد مكتوب.
نعم
العقد هذا يبين الحقوق والالتزامات مهما كانت صلة القرابة أو الصداقة.
نعم.
فهذا أمر آخر. العقد هذا لا يعني أنه يشك فيه أو لا يأتمن لا وإنما هذا أمر بالكتابة وآية الدين أكبر آية في القرآن الكريم.
صحيح.
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
نعم.
وجاء بصغير قبل كبير لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى.
سبحان ربي.
لا يعني صغير نعم لكن يكتب فهنا يكون هذا مكتوب ويكون في حساب ويكون معروف في العقد الأرباح كيف تكون والخسائر كيف توزع كل هذا يكون ظاهرا في العقد.
نعم لأن أخونا هو صاحب مال فقط الثاني صاحب نص رأس المال وصاحب عمل أيضا.
نعم.
لابد أن ينظر في كيفية التعاقد وكيفية تقسيم الأرباح إلى غير ذلك.
نعم وإن لم يستطيع يكتب عقد ويرسله إليه.
نعم.
طيب على الموقع، على موقع الإنترنت.
بارك الله فيك.
ونحن نجيبه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول هو يعني يضع ماله في شركة إسلامية هناك في المملكة، يقول إنه بتعمل مضاربة ونسبة الربح متغيرة يعني 1%, 0.5% إلى غير ذلك، ويقول إن هو سأل هل هناك أي تعامل ربوي أو ما شابه، قالوا له لا، بل إن الناس ربما ينفذون لأجل نسبة الأرباح القليلة.
يعني سؤال في ربا أم لا، لو جاء لأعتى البنوك الربوية وسأل رئيس مجلس الإدارة هل عندكم في تعامل بالربا، يقول له لا، أو لا تعاملاتنا كلها حلال. فمسألة في ربا ولا، هذا السؤال لا يوجه إلا لمن يعرف الربا وأنواع الربا وما هذا الربا وليس بالربا. إنما الذي يدفع المال في هذه الحال قد لا يعرف معنى الربا إلا بما هو شائع، إنما الناحية الفقهية الدقيقة قد لا يعرفها. لذلك لابد من الكتابة وبيان الحقوق والالتزامات، يكون في عقد مكتوب بينهم.
هو بالتأكيد عندهم عقد، لكن هو بيسأل هو بيسأل عن هذه النسبة المتغيرة، نسبة الأرباح متغيرة.
مسألة متغيرة أو غير متغيرة، التحليل والتحريم ليس بسبب أنها متغيرة.
نعم.
يعني هي لو ثابتة هذا حرام، لو متغيرة قد تكون حراما وقد تكون حلالا. يعني ليس معنى أنها متغيرة أنها حلال.
نعم.
يعني على سبيل المثال، أحد بنوكنا في مصر عنده معاملة متغيرة، هذه المعاملة الربح هو غير ثابت وإنما متغير غير محدد، وإنما يتحدد طبعا لما يعلن في أوروبا من نسبة الليبر، يعني كان مرتبط بالفائدة العالمية. طب الفائدة العالمية،
نعم،
فإذا هنا يعني فائدة عالمية يعني فإذا متغير ليس معنى أنه أصبح حلالا. يعني شرط في الحلال أن يكون متغيرا، وليس كل متغير حلال.
نعم. بارك الله فيكم على هذا التوضيح. شيخنا نستقبل أخونا سيد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل شيخ معك.
جعلكم الله زخرا ونورا لنا يا رب.
آمين يا رب آمين. بارك الله فيكم.
لو سمحت سعادتك، ما رأي الدين في البنوك الإسلامية من فرع بنك مصر الإسلامي؟
خلاص يا أخي أبشر بخير. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير حال، بارك الله فيكم.
أمين يا رب العالمين. لو سمحت حضرتك، أنا كنت سألت الشيخ من أسبوعين عن بنك الإسكان والتعمير، كان منزل قطع أراضي وما كنتش، الشيخ طلب مني أن أنا أكمل المعلومة كاملة. المعلومة كانت إن البنك منزل قطع أراضي بدون فوائد، وهقدم في كل، اي حد عايز يقدم فيها يقدم، واللي هيقع عليه التخصيص منهم هيدفع طبعا مبلغ 10,000 جنيه، اللي هيقع عليه التخصيص هياخد قطعه الارض، واللي مش هيقع عليه التخصيص هيسترد ال 10,000 جنيه وعليها فوائد. بقيت النصوص العقد بتقول ان هو الاقساط هتبقى على 4 اقساط هتتقسط بدون فوائد، بشرط ان لو حد اتاخر في الفايده الاولى عن ميعادها لما يوصل للقصد القسط، انا اسفه،
نعم،
القسط الاول لغايه ما يوصل للميعاد القسط الثاني بتتحدد عليه فايده. انا عايز اعرف هل العقد بالصوره اللي انا قلتها دي هو الاول واضح ولا لا؟ ثانيا هل هي صورتها صحيحه يعني اتعامل بيها ولا لا؟
ابشري.
في اي سؤال الشيخ عايز يسالني؟
ابشري، الصوره واضحه ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. اخونا ابو مالك، السلام عليكم. ابو مالك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.
بارك الله في الدكتور علي،
حياك الله يا ابن.
برجاء ترك اسماء البنوك الاسلاميه في الكنترول، لان اتصلت المره الفائته فلم اجد شيئا يعني.
طيب.
السلام عليكم ورحمه الله.
ابشر بخير يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني هذا السؤال الأول، سؤال أخونا سيد بيسأل عن هو قال رأي الدين، وأنا يعني أريد أن أقف عند هذه المسألة أولا.
ليس للدين رأي.
نعم.
الرأي هذا رأي فلان رأي فلان، ما شيء يتغير غيبا، قد يكون خطأ قد يكون صوابا.
نعم.
إنما الدين له حكم.
نعم.
وحكم ملزم، حكم شرعي. وذلك لا نقول رأي الدين، ولا نقول ما حكم الدين.
حكم الدين.
نعم.
ثم هو يسأل عن الفروع الإسلامية للبنوك التجارية.
هذا لا نستطيع أن نتحدث عنه إلا إذا عرفنا ميزانية الفرع، هل منفصل عن الأصل أم غير منفصلة؟ استثمارات الفرع أين هي؟
نعم.
الرقابة الشرعية للفرع، هل الرقابة الشرعية ملتزمة فعلا؟ أم أنها مسألة صورية لجذب أموال المسلمين؟ يعني هذا لابد أن نتأكد منه قبل أن نقول بأن الفرع إسلامي إسلامي فعلا، أو أنه مثل الأصل ربوي أو أسوأ من الأصل لأنه يستغل اسم الدين في الضحك على الناس.
نعم. وإذن الأمر يحتاج إلى مراجعة في أصل تعاملات البنك، وفي أصل تأسيسه أصلا، وفي يعني استثماراته إلى غير ذلك.
نعم.
ثم بعد ذلك ينظر هل هو جائز أم حرام أم أشد حرمة. بارك الله فيكم. أختنا أم محمد بتسأل عن هذه الأراضي التي يعني يسأل عنها حتى كثير من الناس. بنك الإسكان والتعمير أنزل أراضي لمن يريد أن يأخذ، يعني كل من يريد يدفع 10,000 جنيه، اللي هينزل أي تخصيص هيقوم خلاص لابد أن يسدد بقية القسط، لأن الأرض تسدد على 4 أقساط، يسدد بقية القسط الأول، ثم بعد ذلك اللي مش هينزل على التخصيص هيأخذ 10,000 جنيه وعليها فوائد زائدة. هذا أول أمر. الأمر الثاني أنه من نزل عليه التخصيص ودفع بقية القسط الأول أو تأخر في دفع بقية القسط الأول إلى أن حل القسط الثاني، هذا الذي يطبق عليه فائدة على القسط، لكن التعامل أصلا والتعاقد أصلا على أنه يعني أقساط بدون ما زيادة ودون ما فوائد.
بدون فوائد هذا يحتاج إلى مراجعة، يعني نحتاج إلى نرى العقد الذي أصدره بنك تعمير الإسكان.
نعم.
الإسكان والتعمير.
نعم.
هذه ناحية لابد أن نطلع على العقد.
صحيح.
لنرى فيه غرامة التأخير التي ذكرت، هذا من ربا الجاهلية، وهذا وحده يكفي لهدم العقد. بعد هذا إذا لم يكن هناك فوائد ربوية، فمسألة 10,000 ترد مع الفوائد هذا لا شيء فيه، لأنه سنأخذ 10,000 والفوائد نعطيها فقراء ومساكين.
نعم. اللي مش هينزل على التخصيص يبقى لا شيء عليه، انه ياخذ اصل ماله والفائده يخرجها.
نعم.
نعم.
هذا يحتاج الى اطلاع على العقد، لان الملاحظ في العقود الاجله ان فيها زياده ربويه، هذا ملاحظ عامه. وهنا مثلا اذا تاخر في قسط،
نعم،
يزيد عليه فوائد ربويه لو غرم التأخير.
يعني إذا المنتشر الذي نتكلم فيه، لكن يحتاج هذا العقد بذاته إلى أن ننظر فيه حتى ننظر هل هو يعني جائز التعامل فيه أم لا.
نعم.
بارك الله فيكم. طيب شيخنا، يعني نستأذنك ونستأذن إخواننا المشاهدين أن نخرج فاصلا ثم نعود، فاصل ثم نعود إليكم. بارك الله فيكم.
فتاوى الدين أنوار.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فتى أوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتح.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شيخنا أخونا أبو مالك كان بيسأل عن أسماء البنوك الإسلامية وإن شاء الله تعالى يجدها في الكنترول، يعني نحن أخبرنا إخواننا في الكنترول بها، ومن يريد أن يتصل على الكنترول إن شاء الله يخبر بأسماء البنوك التي يعني يتعامل معها. سائل بيسأل: زوجتي تستثمر أموالها في التجارة وأنا وكيل أدير لها تجارتها، ويقول أحيانا تريد الدخول في مشاريع استثمارية يعني لا تعجبني، فهل يجوز لي أن أمنعها أم أنفذ رأيها باعتبار أنها صاحبة مال ولها ذمة مالية مستقلة؟
هي لها ذمة مالية مستقلة نعم، لكن قد يكون ليس عندها خبرة في التجارة وقد يكون عندها خبرة أكثر منها، فهنا كلامه معها من باب النصح وليس من باب أنه صاحب الحق في هذا.
نعم،
هي صاحبة المال وذمتها مالية مستقلة، لكن إذا رأى شيئا غير أفضل منه أو أن هذا الذي الطريقة التي تقدم عليها قد تؤدي إلى خسارة كبيرة عليه أن ينصحها.
وأيضا إذا رأى أمرا يعني استثمار غير جائز ومحرم لابد أن
حرام، هذا أمر آخر
بد أن يعني
يعني إذا كان حراما يجب لا يجوز له أن يحامل
أن يعمل هذا،
لا يجوز.
نعم،
يعني هو وكيل في الحلال إنما في الحرام لا يكون وكيلا.
نعم، بارك الله فيك. أختنا أم يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عرفت اسم البنك اللي المفروض نتعامل معاه من البنوك الاثنين من الكنترول، بس عايز اسال على حاجه.
اتفضل.
لو حطينا مبلغ من المال شهاده مقفوله وخدناها، مثلا حطيت 1000 جنيه هاخدها بعد 3 سنين 2000 جنيه، حلال ام حرام؟ لو حطيت مبلغ حساب اللي هو الاستثمار الحر، يعني اخد عائد كل 3 شهور اصرف بيه على بيتي اكل واشرب منه، حلال ولا حرام؟ لو خدت قرض عشان اجيب بيه شقه، حلال ولا حرام؟ من نفس البنك المشار اسمه فيه في الكنترول. ولو هل ممكن نسيب رقم تليفوني الشيخون الفاضل في الكنترول بعد الخلقه ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا اختي ام يوسف، يعني عندها استعلامات عديدة. تقول يعني هذا البنك الذي أشير إليه في الكنترول، تسأل يعني هل لو وضعت مبلغ من المال كوديعة يعني مثلا 1000 جنيه ثم تأخذها بعد عام أو ما شابه 2000 جنيه، هل هذا جائز أم لا في نفس هذا البنك؟ ولو أودعت المال استثمار حر تأخذ كل 3 أشهر أو ما شابه مبلغ تنفق منه على نفسها وعيالها، ثم لو أخذت قرض لشراء سيارة أو قرض لشراء مسكن، وأنا ما أدري هذا البنك الذي أشرنا إليه هل يعطي قروضا؟ وما أظن هذين.
لا لا يعطي قروضا.
طيب وهذا الذي يريد أن نوضحه.
لا البنك هذا لا يعطي قروضا.
نعم.
يعني القرض بضمان وديعة هذا في بنوك الربوية.
نعم.
أو في بنك إسلامية غير ملتزمة، إنما هذا البنك لا يقوم بهذا.
نعم.
إنما مسألة حلال أم حرام، الظاهر لنا أنه حلال، لأن إذا وجدنا شيئا مخالفا ووجهنا البنك يغير فعلا.
نعم.
يعني وجدنا خطأ في هذا البنك منذ مدة.
نعم.
وجدت خطأ فيه، فتحدثت مع مدير الفرع ومع رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
نعم.
فغير العقد فعلا، لأن في بنوك أخرى نتحدث معها في ذلك لكن لا تستجيب، لما هذا من البنوك التي تستجيب. إذا الإيداع والأرباح، الأرباح حلال، لكن لو فرضنا أن في أخطاء موظفين هذا لا غير مستبعد.
نعم.
فإذا كان الإنسان يريد أن يعني يكون في شيء من الورع، من باب الورع، نستبعد جزء منه، نسبع 10% من الأرباح، 20% من الأرباح، ونأخذ الباقي حلال إن شاء الله.
نعم. وإذن شيخنا، لأن هذا أمر لابد أن ننبه عليه، ترجيح فضيلتك لهذا البنك دون غيره إنما هو ترجيح لما علمناه من تعاقدات القوم، ولما أيضا راجعناه وقلنا لهم إنه هذا فيه مخالفة أو هذا ليس فيه مخالفة والقوم يستجيبون.
نعم.
يعني مثل ذلك هو الذي أدى بنا إلى ترجيح هذا على غيره. لكن من أراد أن ينظر في أي مسألة خاصة في التعامل مع هذا البنك أو مع غيره، إنما يكون عليه السؤال لفضلتك والمشايخ إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شيخنا يعني وقتنا قد نفذ وتطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ
عنه.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ولا تنسى المداومة على الذكر والطاعة في هذه الأيام الفاضلة. بارك الله فيكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وأرجو في هذه الأيام أن توجه الدعوات لصالح مصر.